بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعده. فهنيئا لمن من الله تعالى عليه بحج بيته الحرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم، وأن يجعله في موازين حسناتهم، وأن يكتب لنا حج بيته الحرام، وأن يرزقنا عمرة في رمضان، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. في الحقيقة يعني الكلام بعد هذه المواسم العطرة كثير، والمسلم أول شيء يجب عليه أن يشكر الله، فالحمد لله، الشكر لله، الحمد لله الذي بلغنا العشر من ذي الحجة، الحمد لله الذي أنعم علينا بصيام يوم عرفة، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. والحمد لله الذي تفضل علينا بأيام العيد، والعيد من شعائر الله، والحمد لله الذي بلغنا أيام التشريق ووفق فيها من وفق لذكره وشكره وحسن عبادته، واذكروا الله في أيام معدودات، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا خير هذه الأيام. حديثي إن شاء الله تعالى عن أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهذه سلسلة ميمونة مباركة، نسأل الله تعالى أن يعيننا عليها وعلى فهمها وتدبرها، لأنها تتعلق بأشرف الكتب، وهي سلسلة التفسير الموضوعي لكتاب الله تبارك وتعالى. فنبدأ بخير السور، والحديث عن سورة الفاتحة يحتاج إلى العديد من المجالس المباركة، فأعرني قلبك وسمعك، عسى الله تعالى أن ينفعني وإياك بالقرآن العظيم وبعلومه الشريفة. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحديث عن أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ومن فضلها وشرفها أنها سميت بالعديد من الأسماء، وهذا يدل على شرف المسمى، يعني على شرف هذه السورة. يكفيك أن تعلم أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب ربنا جل وعلا بنص حديث رسول الله صلى عليه وسلم تسليما، فهي السبع المثاني كما وصفها الله عز وجل في سورة الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهي سبع آيات باتفاق المفسرين، وسميت بالسبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة، أي تكرر وتعاد في كل ركعة، وباتفاق الفقهاء الصلاة لا تصح بدونها، فهي ركن من الأركان. أي صلاة لا تصح بغير الفاتحة؟ فريضة، نافلة، تطوع، الصلاة لا تصح بغير قراءة الفاتحة. فأركان الصلاة معلومة، النية، استقبال القبلة، تكبيرة الإحرام، قراءة أم القرآن باتفاق الفقهاء، وهي سورة الحمد، لأن الله عز وجل قال في أولها الحمد لله رب العالمين. وقد يقول قائل: طيب لماذا تركت البسملة؟ أنت تقول قال الله في أولها الحمد لله، وما قلت قال الله في أولها بسم الله. أقول لأن العلماء اختلفوا هل البسملة من الفاتحة أم لا، فبعضهم عدها من الفاتحة، وهذا موافق لقراءتنا. نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم: إذا فتحت المصحف وجدت أن البسملة هي أول آية في الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنان. وعند بعض الفقهاء أن البسملة ليست من الفاتحة، ولكنهم أجمعوا على أن البسملة هي جزء من آية في سورة النمل، في قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة هي الآية الأولى في سورة الفاتحة، هذا في مصاحفنا، وهذه روايتنا. فالحمد لله رب العالمين، الحمد هي أول كلمة في هذه السورة المباركة، لو قلنا إن البسملة ليست من الفاتحة، ولذلك فإنها سميت بسورة الحمد، لأن فيها ثناء على الله تبارك وتعالى، وهي مناجاة عظيمة جليلة بين العبد وبين ربه، وهي سورة الأساس، لأن الدين قد أسس على معانيها. انظر إلى العجب، ستستمع إلى العجب العجاب في سورة الفاتحة، والله العظيم هذا كلام عجيب بديع، وهذا يدل على إعجاز كلام الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبع آيات جمع الله عز وجل فيها جميع أحكام الدين أصولا وفروعا وعقيدة، أنت تحمل في صدرك الكنوز، ومن هذه الكنوز حفظك أنت لسورة الفاتحة، فهنيئا لك، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بها. وأعجب من ذلك أن من أسمائها الكنز، فهي سورة الكنز، وهي سورة الوافية، وهي سورة الشافية، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستعملونها في العلاج بكتاب الله عز وجل رحمكم الله، يقرؤون سورة الفاتحة على مرضاهم طلبا لبركة القرآن فيشفى بإذن الله عز وجل. وهي سورة الكافية، فهي كافية تكفي جميع المؤمنين. العجيب أن العلماء تنافسوا في شرحها وفي تصنيف المؤلفات التي تعتني بتفسيرها وتوضيحها، فهذا الإمام الفخر الرازي رحمه الله أفرد المجلد الأول من تفسيره في بيان وتوضيح هذه السورة. وهناك ما هو أعجب، أن الإمام ابن القيم طيب الله ثراه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ألف مجلدين في تفسير قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تتعجب، وهل الدين إلا عبادة واستعانة؟ لا تتعجب، الدين ما هو إلا في كلمتين: عبادة واستعانة. فذكروا عن أهل العلم أن الله تبارك وتعالى بيّن مقاصد شرعه في الكتب السماوية السابقة، في التوراة والإنجيل خلاص والزبور والفرقان، ونحن نؤمن بهذه الكتب، وهذا واجب عليك، وهذا ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، مع إيماننا الجازم أن هذه الكتب عدا القرآن قد حرف، لأن اليهود لعنهم الله بدلوا كتابهم، وكذلك النصارى. خلاص، أما عن القرآن فليس إلا أن يقال فيه وإنا له لحافظون. ثم إن الله تبارك وتعالى جمع ما في هذه الكتب السابقة في القرآن، فيه القصص والحكم والعبر والأمثال والعجائب والأحكام والتخويف والترهيب والترغيب والأحكام والأسماء والصفات وما كان من شأن الأمم الماضية، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إن الله تعالى جمع ما في القرآن في سورة أم القرآن، فهي أمه، كما أن الطفل يرجع إلى حجر أمه، فكذلك القرآن ما ورد فيه من علوم شتى، من علوم جمة، فمرجع هذه العلوم يكون في سورة الفاتحة. ثم إن الله تعالى جمع ما في الفاتحة في آية واحدة، وهي قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، فألف العلماء المؤلفات في تفسير وفي فضل هذه الآية المباركة، إلى غير ذلك من الأسماء العظيمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهناك بدع محدثة تتعلق بهذه الصورة أحدثها الناس، وفي حديثنا عن كتاب الله عز وجل نتعرض للحديث عن الفقه، ونتعرض للحديث عن العقيدة، ونتعرض للحديث عن السيرة، فالقرآن جامع لجميع العلوم الشرعية، وإن شئت فقل هو جامع لجميع العلوم الدينية والدنيوية. فترى أن الناس يستعملونها في غير ما أنزلت، فيقرؤون الفاتحة على موتاهم، وهذا مخالف لهدي السلف الصالح، فالميت لا ينتفع إلا بالدعاء أو بالصدقة الجارية، أو ينتفع بعلم صالح قد خلفه وتركه وانتفع الناس به. أما عن قراءة القرآن، أو بالأخص عن قراءة سورة الفاتحة على أرواح الأموات، فهذه بدعة منكرة. ومن عارض هذا الكلام قلنا له: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما دليلك على ذلك؟ قال: فعلت من باب التقليد، قلدت أبي، رأيت أبي، رأيت أخي، رأيت صاحبي. لكنك لن تسمع منه حديثا أو أثرا في ذلك، لأنه ليس إلا الجهل. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: لينذر من كان حيا، فالقرآن أنزل لمخاطبة الأحياء إلى الأموات، مع العلم أن الناس قد وضعوا وقاموا برواية ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة ياسين أيضا. فعرف عندنا أن ياسين لما قرأت له حديث، وهذا لا يصح. اقرأوها على موتاكم، لا يصح. إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، لا يصح. ما ورد في فضلها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إلا الأكاذيب أو ليس إلا الأحاديث الموضوعة. وكذلك فإن الرجل إذا أراد أن يتزوج قال: قرأت الفاتحة في بيت الحج فلان على كريمته. ما شأن الفاتحة؟ إنه يفعل من باب التقليد. وكذلك إذا كان الناس في سفر قالوا: فتح لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج منك إلى قراءة الفاتحة على روحه؟ وكل الأمة في ميزان حسنات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أحدثت بدعة إلا وألغيت سنة، فبدلا من أن يرددوا دعاء السفر تركوا دعاء السفر وقرأوا سورة الفاتحة وهم في الطريق. وكذلك عند الخصومات إذا وقعنا في مشكلة مع بعض الناس قالوا طيب قرأوا الفاتحة حتى لا يعني نتشاجر بعد ذلك، بسم الله الحمد لله إلى غير ذلك من الأمور، وهذه الأمور ليس هناك من دليل عليها، فلنتقي الله عز وجل في عباداتنا. والفاتحة هي دعاء وهي مناجاة بين العبد وربه، وفيها من المعاني الجليلة ما لا يحصى، وإن شاء الله تعالى نقوم بدراسة هذه السورة دراسة مستفيضة. وأختم بقول الشيخ الإمام العلامة المجدد محمد ابن عبد الوهاب المفترى عليه من قبل الكثير من أهل البدع، فنسأل الله تعالى أن يرحمه لأنه جدد التوحيد في قلوب عباد الله المؤمنين. ولولا أن الله قد أرسل هذا الرجل أو خلق هذا الرجل لرأيت السعودية حتى الآن تتخبط في ظلمات الجهل، إذ أنهم قبل دعوته كانوا يذبحون عند القبور ويفعلون ما هو أفظع مما يحدث عند قبر الحسين. الحمد لله التوحيد في المملكة والكتب والرسائل والعلماء، لا ترى في المملكة من يقول والنبي، هذه مصيبة عندهم، ما في هناك توحيد، اتق الله يا شيخ، ربما أراد أن يقوم بضربك، وهذه طبعا معروفة عند لكم النبي عبد الله، وهذا شرك والعياذ بالله. فهذا الرجل يقول عند تفسيره لسورة الفاتحة يقول والفاتحة من تفقه في آية واحدة منها صار فقيها. عجيب، يعني مثلا الرحمن الرحيم، الرحمن من أسماء الله ومن صفات الله، وكذلك الرحيم، والرحمن يختلف عن الرحيم، وآيات الرحمة في القرآن كثيرة، وما الفارق بين الرحمن والرحيم وهما على أي وزن؟ طيب ماذا قال العلماء وماذا قال المفسرون، ولماذا قدم الرحمن على الرحيم، ولماذا ما قال الرحيم الرحمن، وكيف نقوم بقراءة هاتين الكلمتين؟ من تفقه في آية واحدة حق الفقه في سورة الفاتحة صار فقيها كما قال الشيخ. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا القرآن وأن يجعلنا من أهله إنه ولي ذلك ومولاه. والحديث موصول عن هذه السورة المباركة إن شاء الله تعالى.